أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا من هناك على الهواء مباشرة مراسلنا محمد السطوحي. يا هلا محمد. شفنا تأكيد واشنطن انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة بين مع إيران اللي كانت عقدت بالدوحة بشأن إحياء الاتفاق النووي، انتهت دون إحراز تقدم. البعض يقول إنه صبر الإدارة الأمريكية بدأ ينفد أيضا، وأن الاتفاق لن يبقى متاحا إلى الأبد. وفي نفس الوقت البعض يقول الولايات المتحدة قد تضطر للتودد إلى إيران لمجابهة النقص في البترول الروسي تحديدا في الأسواق. شو عندنا تفاصيل وكيف تقرأ ما يحدث وآخر التطورات في هذا الملف؟
بالتأكيد فارس، التايمينج أو التوقيت له حساسية خاصة، لأنه أنت تعلم أنه الرئيس بايدن سيتجه إلى المنطقة الأسبوع القادم، وسيزور إسرائيل، ومن بعدها يزور السعودية، وسيلتقي بقادة المنطقة، وإيران هي على رأس الملفات العديدة التي سوف يبحثها خلال هذه الزيارة. وبالتالي المفاوضات الأمريكية الإيرانية كان واشنطن بالنسبة لها كانت تريد أن تصل إلى شيء على الأقل يقدمه الرئيس الأمريكي لمضيفيه عندما يذهب إلى السعودية ومن قبلها إسرائيل، ولكن فشلت هذه المفاوضات. هذا معناه أن الضغوط سوف تتزايد على واشنطن من دول المنطقة وأيضا داخليا في واشنطن لاتخاذ موقف أكثر قوة من إيران. كان هناك كلام بعد فشل مفاوضات الدوحة أنه ستعقد جولة من المحادثات مع الدول الأوروبية أيضا ومع الولايات المتحدة وإيران بعد جولة الرئيس بايدن في المنطقة، ولكن نيد برايس المتحدث باسم الخارجية قال أنه لا يوجد شيء الآن على جدول الأعمال. إذن ما ذكرته بعض المصادر الأوروبية لا تريد واشنطن على الأقل أن تؤكده الآن، ربما لأنها لا تريد أن تستفز قادة المنطقة قبيل الزيارة التي يعتزم بايدن القيام بها. في كل الأحوال واشنطن تتهم إيران بأنها هي المسؤولة عن تعثر هذه المفاوضات، لأنها تقدم طلبات خارج إطار الاتفاقية، بمعنى أن واشنطن كانت تريد العودة إلى الاتفاق بكل ما فيه، التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم، تخفيض الكميات الموجودة من اليورانيوم المخصب، وترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها. ولكن هناك ارتباطات بأمور أخرى طلبتها إيران تراها واشنطن غير مرتبطة بالاتفاقية، ولكن إيران تراها ملتزمة بها أو مرتبطة بها، مثل مثلا وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. هذا أدى إلى عقوبات إضافية على الحرس الثوري الذي يمثل جهة بيزنس في الأساس كمان في داخل إيران. فإدارة ترامب السابقة عندما انسحبت من الاتفاقية النووية فرضت هذه العقوبات على الحرس الثوري، وربما كانت بشكل متعمد أن تفعل ذلك حتى تمنع أي إدارة قادمة من العودة إلى الاتفاق، لأنها وضعت كما نقول بالمثل البلدي العقدة في المنشار. واضح أنه هذا نجح حتى الآن، وأنه إدارة بايدن رغم رغبتها الأساسية في العودة إلى الاتفاق لكنها غير قادرة على رفع هذه العقوبات، لأن هذا سيضعف موقفها داخليا، ستبدو ضعيفة سياسيا قبيل الانتخابات القادمة في نوفمبر، وهي لا تريد أن تبدو كذلك. لكن أنت كما ذكرت موضوع النفط، هي تريد أن يعود النفط إلى الأسواق العالمية من إيران، لكن ربما يكون أيضا التفاهم مع إيران يعوق التفاهم مع السعودية ودول الخليج، وهي تريد من دول الخليج أن تزيد من إنتاج النفط في المرحلة القادمة. أعتقد أنه التوجه الأمريكي الآن هو إقناع الخليج، السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج عموما، أنهم يزيدوا من إنتاج النفط، وهذا ربما يعوض عن نقص البترول الإيراني على الأقل في المرحلة القادمة.
محمد، معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة يسجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما ويلامس عتبة 9%. خلينا أسألك، هل دخلت الولايات المتحدة مرحلة الركود الاقتصادي؟
الحقيقة هذا هو السؤال الكبير الذي يتداول في الولايات المتحدة الآن. التعريف الأساسي وهو غير رسمي بالمناسبة لحالة الركود الاقتصادي أو الكساد في بعض التعبيرات، أنه ربعين من السنة يكون فيهم النمو بالسالب. أول ربع في العام انتهى مع نهاية مارس كان هناك نمو بالسالب 1.6. الربع الثاني الذي انتهى منذ أيام، الأرقام النهائية لم تظهر بعد وهذا يحتاج إلى أسابيع، ولكن البنك الفيدرالي في ولاية جورجيا يتابع الأرقام أولا بأول ويوما بيوم. خرجت الأرقام منه تؤكد أنه الاقتصاد الأمريكي نما سلبيا أيضا وبنسبة 2.1% بالنقص. هذا رقم خطير للغاية، لأنه معناه أنه الولايات المتحدة بالفعل دخلت في مرحلة الكساد الاقتصادي. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأنه يعاني أساساً الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع كبير في نسبة التضخم كما ذكرت نقترب من 9%، فالهدف الأساسي كما ذكر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا بد وأن نتحكم في التضخم، حتى لو كان من وجهة نظر الكثيرين هذا معناه الدخول في حالة كساد. وبالتالي هم رفعوا نسبة الفائدة 1.5% خلال الأشهر القليلة الماضية، منهم 5.75 الشهر الماضي. كان هناك كلام عن زيادة مماثلة هذا الشهر أيضا. السؤال، هل يرفعون الفائدة بنفس الطريقة حتى بعد أن جاءت الأرقام التي تشير بالفعل إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الكساد؟ هذا هو السؤال الكبير، ولكن الواضح تماما أنهم لا يريدون التضخم حتى لو أدى ذلك إلى مزيد من الكساد. كان المفروض أو المطلوب أنه يرفعون الفائدة وينخفض التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى كراش أو يؤدي إلى soft landing كما يتحدثون عنه، ولكن من الواضح تماما بما هو آتي من الأرقام أنه هذا ربما يكون من الصعب وعليهم الاختيار، وفي هذه الحالة ربما يختارون تخفيض التضخم حتى لو أدى ذلك إلى حالة من الكساد.
نعم محمد، للأسف يعني كل أسبوع بنحكي معاك بيكون في حادثة إطلاق نار وضحايا، آخرها كان بـ 4th of July باستعراض عيد الاستقلال بشيكاغو. بارح أنا وبترا عم نقرأ أنه المهاجم يعني اشترى سلاحه بشكل قانوني وخطط للجريمة لأسابيع، يعني ما كانت أبدا شيء spontaneous أو عفوي، يبدو أنه كان معروف للشرطة أيضا. كيف عم بتداول الشارع الأمريكي اليوم هذا الخبر الحزين؟
بالتأكيد فارس، لأنه القضية طبعا الكثيرون يتحدثون عن السلاح، ولكن حتى في ظل القوانين القائمة هذا الرجل روبرت كيرو ربما كان لا ينبغي أن يشتري هذا السلاح، لأنه دخل هو عنده 21 سنة، دخل اشترى مدفع رشاش بكل الذخيرة المطلوبة له، وهو في السجلات بالفعل لدى البوليس، لأنه مرة كان هناك بلاغ أنه يحاول الانتحار والبوليس هجم على المنزل. المرة الثانية هدد بقتل everybody كل الناس، وقام البوليس أيضا باعتقاله والإفراج عنه فيما بعد. إذن كيف يمكن لشخص بهذه الظروف، ربما يكون عنده مشاكل بشكل أو بآخر، أنه يسمح له بشراء سلاح ناري بهذه القوة؟ البوليس يحاول الدفاع عن نفسه بأنه لم يكن هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن احنا نحجر عليه في شراء هذا السلاح، ولكن حتى هو من ولاية إلينوي، وإلينوي من الولايات التي بها على الأقل بعض القوانين المشددة مقارنة بالكثير من الولايات المحيطة بها من المحافظة، إنديانا ودول الولايات الجنوبية زي ميزوري وميسيسيبي وغيرها، هذه ولايات لا يوجد فيها أي قيود. إلينوي فيها بعض القيود، ومع هذا استطاع أن يشتري السلاح بهذه السهولة. إذن القضية ليس فقط في مسألة أنه تصدر قوانين، القانون الذي أصدره الكونغرس منذ أسبوع الذي تحدثنا عنه فيما قبل يضع بعض الشروط بالنسبة لمن يشتري هذه الأسلحة، ربما لا تنطبق على روبرت في هذه الحالة، ولكن حتى في إلينوي كانت تنطبق عليه، ومع هذا استطاع شراء السلاح. إذن هذا يشير إلى أيضا خلل إضافي، أنه حتى عندما يصدر القانون ربما يكون تنفيذه ليس بنفس الدقة التي من المفروض أن يطبق بها والتي من الممكن أن تنقذ حياة الكثيرين. هذا ربما يكون هو المسار الذي سيتم التداول فيه مستقبلا، كيف يمكن حتى لو كانت القوانين ضعيفة، حتى لو تكون غير كافية، لكن على الأقل كيف يمكن تنفذها بطريقة صارمة بحيث لا تؤدي إلى ما رأينا.
من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا مع مراسلنا محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.